أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 52 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني، وما زال الكلام في صفات الحمد والتمجيد لله تبارك وتعالى. وقد وصلنا في ذلك إلى اسم الله الماجد، وأي مجد وحسب أعظم من جمع هذه الصفات مع بلوغ نهاية الكرم. ومن هنا جاء في المأثور من أسمائه الحسنى الماجد المجيد الحسيب في أحد معانيه ذو الجلال والإكرام. اسم الله الماجد مأخوذ من المجد، وهو بلوغ غاية الشرف ونهاية الكرم. وهذا الاسم غير موجود في كتاب الله عز وجل، بل المذكور فيه المجيد كما يأتي ولكنه مجمع عليه. اسم الله المجيد صيغة مبالغة للماجد، ومعناهما واحد. قال الله تعالى في سورة هود: إنه حميد مجيد. اسم الله الحسيب إذا كان مأخوذا من الحسب بفتح السين وهو السؤدد والشرف، فمعنى الحسيب هذا هو المختص بشرف الألوهية والربوبية وجميع الكمالات. وهذا المعنى هو أحد معاني هذا الاسم الكريم. قال الله تعالى في سورة النساء: وكفى بالله حسيبا. وقد سبق شرح هذا الاسم عند صفة العلم. اسم الله ذو الجلال والإكرام، أي هو الذي لا شرف ولا جلال ولا كمال ولا مجد ولا حسب إلا وهو له سبحانه، كما لا إكرام ولا عطاء ولا هبة إلا وهي صادرة منه تعالى. قال الله تعالى في سورة الرحمن: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم إن من استجمع كل ما سبق من الصفات والأسماء كان وحده هو السيد، ومن عداه عبيد له، وكان وحده هو الذي يستحق الحمد والثناء. ومن هنا جاء في المأثور من أسماء الله الحسنى الصمد الحميد في أحد معانيهما. اسم الله الصمد إذا كان بمعنى السيد، فالله سبحانه وتعالى هو السيد وكل من عداه عبيد. قل هو الله أحد الله الصمد. وقد سبق شرح هذا الاسم مع الأسماء الحسنى التي تعود إلى صفة مخالفته تعالى للحوادث. اسم الله الحميد إذا كان بمعنى المحمود، أي هو الموصوف بجميع الصفات العلية التي يحمده بها الأولون والآخرون، ولا يصلح معها حمد غيره مثل حمده، كما لا يثنى بها حقيقة على أحد سوى الله تعالى، فهو المحمود بحق، وحمد من سواه حمد مجازي تابع لحمده جل وعلا. قال الله تعالى في سورة هود: إنه حميد مجيد. وقد سبق شرح هذا الاسم في الصنف السادس، وهو ما يدخل في باب علاقة المكلفين بخالقهم. أثر ملاحظة أسماء الله الحسنى المتضمنة صفات الحمد والتمجيد لله تعالى. ومن يلاحظ باستمرار ملاحظة تحقق وتبصر ما تدل عليه أسماء الله الكبير المتكبر العلي المتعالي الجليل العظيم الكريم الماجد المجيد الحسيب ذو الجلال والإكرام الصمد الحميد، ويستعيد في ذهنه معاني سائر أسماء الله الحسنى، فإنه لا بد أن ينصرف بكل قلبه وفكره ولسانه للثناء على الله بجميع محامده ما علم منها وما لم يعلم، مؤكدا بذلك إيمانه بالله حق الإيمان ومعرفته بجلائل صفاته، ومعترفا له بالإلهية والربوبية، وواقفا بالخشوع في مقام العبودية التامة للرب الأعلى. ولذلك كان من فرائض الإسلام الصلاة المكتوبة، ومن فرائض الصلاة قراءة الفاتحة المبتدأة بالحمد والثناء على الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إذا لما تكلمنا عن صفات الأفعال، ثم بعد ذلك ثنينا بصفات الحمد والتمجيد لله تبارك وتعالى، وذكرنا منها أسماء الكبير والمتكبر والعلي والمتعالي والجليل والعظيم والكريم، تابع الشيخ معنا بعض الأسماء التي تتعلق بهذه الصفة، وهي الماجد والمجيد والحسيب وذو الجلال والإكرام والصمد والحميد. وكل هذه الأسماء نجد أن الله تبارك وتعالى إنما ذكر شيئا عظيما، وهو بمعنى من يستحق المجد الحقيقي. كل مجد نراه في الدنيا إنه مجد زائل، ولكن بلوغ غاية الشرف ونهاية الكرم إنما يكون لله عز وجل، فهو الذي يعطي بدون مقابل، وهو الذي خزائنه لا تفنى على ما أعطى لعباده جل وعلا، وهو الذي لا يهمه أي شيء في هذه الحياة الدنيا، حتى لو كان الناس على أطيب وأفضل قلب رجل مؤمن ما زاد ذلك في ملكه شيء، ولو كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملكه شيء، لأنه بالغ غاية الشرف ونهاية الكرم، فهو الماجد المجيد، إنه حميد مجيد. وكذلك نرى أن اسم الله عز وجل الحسيب، وهو المأخوذ من السؤدد والشرف، معنى ذلك أي شرف أعظم من شرف الألوهية؟ كل شرف أدنى من ذلك بكثير، لا علاقة لهذا الأمر، هذا شرف إنما يكون لفترة من الزمن، ومن حياة الإنسان يكون في فترة بسيطة، أما شرف الألوهية والربوبية والكمال إنما يكون لله سبحانه وتعالى. فهو العلي الذي يقصد، وهو الكبير المتعالي، وهو الحسيب الذي يحاسب كل إنسان عما فعل، وقادر على أن يعز الجميع أو أن يذل الجميع، وهو العادل سبحانه وتعالى، وكفى بالله حسيبا. كذلك وصف نفسه سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام، أي جلال، أي شرف، أي كمال، أي مجد، أي حسب، لا كرم إلا لله، لا إكرام إلا من قبل الله، ولا عطاء إلا من قبل الله، ولا هبة حقيقية صادرة إلا من عند الله، فهو الذي يعطي، وهو الذي خزائنه لا تفنى، وهو الباقي وغيره فاني. قال تعالى في هذه القاعدة الكلية: كل من عليها فان، فان لا يبقى أبدا، حتى يقول الله عز وجل في يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيب، فيقول لله الواحد القهار كل من عليها فان، كل ما سوى الله سيفنى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى وجه ربك أي يبقى ربك صاحب الشرف والجلال والكمال والمجد والإكرام والعطاء والهبة. ثم إن الله تبارك وتعالى بهذا هو السيد الأعظم، وما دونه عبيد لله سبحانه وتعالى، إذن هو الذي يستحق الحمد وهو الذي يستحق الثناء، ولذلك هو الصمد. قل هو الله أحد، الله الصمد، معنى ذلك هو السيد، وكل من عداه عبيد، هو الذي يرجع إليه ولا يرجع لأحد سواه على الإطلاق. والله سبحانه وتعالى أيضا هو المحمود، أي الذي يحمد على كل صفاته العلية. حمده الأولون، حمده الآخرون، لا يمكن أن يصلح حمد لغيره سبحانه وتعالى. الحمد الحقيقي إنما هو لله، وما سوى ذلك حمد صوري أو حمد مجازي، لأن الله عز وجل هو كما وصف نفسه في سورة هود: إنه حميد مجيد. إذا رأينا هذا الأمر ونظرنا إليه حقيقة تبصر وتفكر، عند ذلك ونرى هذه الأسماء، لابد أن نعترف بعبوديتنا لله عز وجل، لابد أن ينصرف قلبنا إلى شكر الله عز وجل، لابد أن ينصرف فكرنا ولساننا إلى الثناء على الله سبحانه وتعالى بجميع محامده. لذلك إذا وصل الإنسان إلى هذا وصل إلى الإيمان الحق، عرف جلائل الله، اعترف بعبوديته لله، اعترف بإلهية الله، اعترف بربوبية الله، وقف خاشعا ذليلا في مقام العبودية التامة لله تبارك وتعالى. ولذلك يقف المسلم في صلاته قائلا في كل يوم في 17 ركعة ماذا يقول؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. يبتدئ بالحمد والثناء على الله عز وجل، هذا في المفروضات، فما بالك بما يفعله الإنسان من السنن وبقراءة القرآن الكريم وبألفاظ الحمد والتحميد، خاصة الذين يحمدون الله عز وجل عقب كل صلاة، يمتثلون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسبحون الله ويحمدونه ويكبرونه عقب كل صلاة 33. هكذا يكون المؤمن واقفا دائما بخضوع وخشوع أمام جلال الربوبية، معترفا بالألوهية، خاضعا في هذا المحراب، سائلا الله سبحانه وتعالى القبول. فأفضل الأبواب هو باب الخضوع والذل والانكسار أمام الله عز وجل، إنه حقيقة باب العز، إنه باب السؤدد والمجد، عندما تقول الله ربي، عندما تقول الحمد لله رب العالمين، عندما تعترف أنك إنسان عابد وعبد ذليل بين يدي رب جليل. هذا أعلى مقام من مقامات الرفعة يصل فيها الإنسان، يتصل فيها بخالقه تبارك وتعالى. قرأنا أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وقرأنا كل اسم في أي صفة تتعلق، وقسمنا ذلك إلى 9 أصناف، ولقد جاءت كل هذه الأسماء في حديث عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: تعيين دليل تعيين الأسماء الحسنى 99 المشهورة التي سبق تصنيفها وشرحها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدئ، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعالي، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور. رواه الترمذي والبيهقي في الدعوات الكبير. وفي روايات هذا الحديث بعض تغيير في الأسماء. هل الأسماء الحسنى لله تعالى منحصرة في 99؟ إن الأسماء الحسنى 99 السابقة هي الأسماء الحسنى المشهورة، أما أسماء الله تعالى فلا تنحصر بها. ودليل ذلك ما رواه أحمد بسنده عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب حزني وجلاء همي وغمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بل ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وقد أخرجه أيضا أبو حاتم في ابن حبان في صحيحه. وقال الله عز وجل في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهذه الآية مطلقة، لم تخصص أسماء الله بعدد، ولم يرد نص على الحصر. فقد ورد في القرآن الكريم أسماء وصفية لله تعالى لم تدرج في 99 المشهورة التي سبق بيانها، ومنها المولى، النصير، الغالب، القاهر، القريب، الرب، الناصر، الأعلى، الأكرم، أحسن الخالقين، أرحم الراحمين، ذو الطول، ذو القوة، ذو المعارج، بديع السماوات والأرض، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، مولج الليل في النهار ومولج النهار في الليل، ومخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. وقد جاء في رواية ابن ماجه لحديث أسماء الله 99 أسماء ليست في الرواية المشهورة التي سبق ذكرها، وذلك بدلا عن بعضها ما جاء فيها، ومنها التام القديم الوتر الشديد الكافي الدائم المنور المبين الجميل الصادق المحيط القريب الفاطر العلام المليك الأكرم المدبر الرفيع ذو الفضل الخلاق. كما ورد في الأحاديث النبوية بعض أسماء أخرى لله تعالى، منها الحنان المنان السيد الديان، ومنها جميل، ففي الصحيح إن الله جميل يحب الجمال، ومنها رفيق، ففي الصحيح إن الله رفيق يحب الرفق. ومن ذلك يتبين أن أسماء الله تعالى غير محصورة في 99 المشهورة، ولكن هذه الأسماء المشهورة زيادة فضل، ولكن لهذه الأسماء المشهورة زيادة فضل للتنصيص عليها بالذكر أو لما فيها من جمع مختلف الصفات. هل يجوز إطلاق أسماء على الله تعالى لم يرد الإذن بها في القرآن أو السنة؟ إن الأسماء الأعلام الموضوعة في اللغات لله تعالى يجوز إطلاقها عليه اتفاقا. أما الأسماء المأخوذة من الصفات والأفعال أو أسماء المدح والثناء فالمختار عند أكثر علماء أهل السنة أنه لا يجوز إطلاق اسم منها على الله تعالى ما لم يرد الإذن الشرعي بإطلاقه عليه سبحانه، وذلك خشية إطلاق أسماء على الله تعالى توهم اتصافه سبحانه بما فيه نقص بكمال الألوهية وجلال الربوبية. وهذا هو معنى قولهم إن أسماء الله توقيفية. ولكن وقع الاتفاق بين العلماء والفقهاء على إطلاق أسماء على الله تعالى دون الإذن بألفاظها في النص الشرعي من قرآن أو سنة، لأنها تثبت كمالا ولا توهم اتصافه سبحانه بما فيه نقص بكمال الألوهية وجلال الربوبية، ومنها المريد المتكلم الموجود الأزلي الأبدي. من هذا الفصل الذي قرأناه رأينا أنه يمكن لنا في التفكر في أسماء الله تبارك وتعالى وبما مر معنا من معاني مجيدة وخالدة لكل اسم من أسماء الله، وكيف يندرج في كل صفة من صفات الله عز وجل، وأن الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم إنما عين إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. أما في حديث الترمذي والبيهقي فقد رأينا تعداد هذه الأسماء التي وصلت إلى 99 اسما في حديث واحد. أسأل الله عز وجل كلما رفع المسلمون أيديهم وذكروا هذه الأسماء أن تقبل دعواتهم وأن يفرج الله عنهم ما أهمهم وما أغمهم، وأن يجد كل إنسان سؤله عند الله تبارك وتعالى. فالنبي علمنا أن نقول اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب حزننا وجلاء همنا وغمنا. الله تكفل أن يذهب الهم والحزن وأن يبدل مكانه فرجا. لذلك فما علينا إلا أن تكون صلتنا بربنا تبارك وتعالى. قال تعالى طالبا منا أن ندعوه بأسمائه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكذلك طلب منا أن نترك الفريق الآخر وذروا اتركوا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وأيضا مر معنا أن الشيخ جمع لنا رحمه الله تبارك وتعالى ما يوجد من أسماء لم تذكر في هذه الأحاديث، منها ذكرت في القرآن الكريم، ومنها أطلق عليه في بعض الأحاديث النبوية. وهذا كل اسم جاء في حديث أو جاء في القرآن الكريم ولم يأتي في حديث أسماء الله الحسنى أو جاء في الأحاديث النبوية، يجوز لنا أن نطلقه على الله عز وجل، وهذا باتفاق. أما الأسماء الأخرى التي نجد مثلا إذا وجدنا فعلا في كتاب الله عز وجل، فهل يجوز لنا أن نطلق من وراء ذلك الفعل اسما من أسماء الله تبارك وتعالى عليه؟ إن هذا لا يجوز، لأننا قد نوقع أنفسنا بمواقف صعبة جدا لا نستطيع أن نتخلص منها. مثال، يقول تبارك وتعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهل تقول هنا اسم الله الماكر؟ هذا لا يليق بالله عز وجل. فكيف يقول الله عز وجل ويمكرون ويمكر الله؟ قال العلماء: إنما أتى هذا من باب المشاكلة. ما معنى المشاكلة؟ أن يمكرون فيجازيهم الله تبارك وتعالى على مكرهم. قالوا: اقترح لا شيئا نجد لك طبخه. قلت: اطبخ لي جبة وقميصة. أخذ الفعل وحول إلى الحاجة. وهنا ماذا قال؟ إذن يمكرون ويمكر الله، أن يجازيهم الله على مكرهم. بعض الفئات الشاذة مثلا التي خرجت في الكون تريد مثلا كالماسونية تعين اسما لله عز وجل، فيقولون بدلا من بسم الله الرحمن الرحيم باسم مهندس الكون الأعظم. كلمة ربما تعجبك للولة الأولى، ولكن لو فكرت فيها جيدا، المهندس جداول أرقام لوغاريتمات آلات حاسبة مساطر منقلة مثلثات إلى غير ذلك أوراق، هل الله بحاجة إلى هذا؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فصار هذا الاسم عبارة عن صفة نقص، لا صفة كمان، ولا موجود لا في القرآن ولا في السنة ولا فيما أجمعت عليه الأمة. ولذلك نحذر، فلا نسمي الله إلا باسم سمى الله به نفسه أو علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنالك بعض الأفعال أخذت من القرآن الكريم، واتفق العلماء على إطلاقها على الله تبارك وتعالى. فالله المريد معنى أخذ من الإرادة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله سبحانه وتعالى المتكلم، معنى ذلك هذا كلام الله. القرآن صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فهو المتكلم بدون حرف ولا صوت، لا يشابه المخلوقات، لكن له كلام. نعم، وهو الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أخذ هذا المعنى سيدنا جبريل من اللوح المحفوظ وأمره أن ينزل به على نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الله شيء فهو موجود إذن. نعم، والشيء كل شيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، فالوجود الحقيقي لله سبحانه وتعالى. وأيضا الله سمى نفسه الأول بمعنى الذي لا بداية له، هو الأول والآخر. ماذا يرادف هذا الكلام في اللغة؟ أزلي أي لا بداية له، أبدي أي لا نهاية له. وهكذا نكون قد مر بنا الشيخ رحمه الله على هذه الأسماء، وأطلقنا اسما وعلمنا هذه الأسماء. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن تستقر هذه الأسماء في قلوبنا، وأن نناجي ربنا في كل يوم وفي جنح الليل، ونحن نسأل الله عز وجل أن يفرج عن هذه الأمة ما أهمها وما أغمها. ثم ينتقل الشيخ بعد ذلك إلى النصوص المتشابهة في صفات الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنالك بعض الأشياء التي ترد مثلا يد الله فوق أيديهم. ما معنى اليد؟ ما معنى فإنك بأعيننا؟ ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ هذه الكلمات التي ربما يتخيل الإنسان شيئا ولا يجوز له أن يتخيل هذا الشيء، كل ما خطر ببالك فهو هالك والله بعيد عن ذلك. كيف هل نسلم تسليما إن لله يدا هو أعلم بها، إن لله عينا هو أعلم بها، أم نقول هنالك معنى اليد القوة، أم نقول معنى العين الملاحظة والحفظ، نعم إلى غير ذلك ومن الاستواء الاستيلاء. فالله سبحانه وتعالى هو الحاكم لهذا الكون كله. هذا ما سنفصل فيه تفصيلا إن شاء الله تبارك وتعالى. بدأنا الآن بحركة جديدة في العقيدة الإسلامية، كنا نتكلم في الصدر الأول في ثلث الكتاب الأول حول أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وحول قبلها عملية التفكير وخلق هذا الإنسان وكيف يدعوه الله تبارك وتعالى إلى أن يكون عبدا حقيقيا لله سبحانه وتعالى. وهذا القسم هو القسم الذي يأتي في النصوص الواردة سواء كان في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف انقسم العلماء إلى أقسام في الآراء، وما هي الآراء الأفضل التي ينبغي علينا أن نأخذ بها، أيها أسلم وأيها أحكم، كل ذلك مما ستفصله هذه النصوص المتشابهات في صفات الله تبارك وتعالى. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.